بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه: ولكن قد يتفق احيانا ان يكون المدلول الجدي هو قصد الاخبار عن حكم شرعي اخر غير طلب المادة. كان الكلام في صيغة الامر ومادته، وانتهينا الى ان الامر يدل على الوجوب بمادته وصيغته. إذن صيغة الأمر ومادة الأمر يدلان على الطلب اللزومي، على الطلب الوجوبي، ولا يشملان الاستحباب. فالصيغة والمادة ليست أعم للوجوب والاستحباب، وإنما هي موضوعة للوجوب. اليوم إن شاء الله نأتي إلى تقسيمات أخرى للأمر. الأمر على قسمين: أمر مولوي وأمر إرشادي. هذا التقسيم للأمر بلحاظ ما يكشف عنه الأمر. ما هو الشيء الذي يكشف عنه الأمر؟ مثلا تقول صلي، وتقول أيضا اغسل ثوبك. ما يكشف عنه الأمر إما حكم تكليفي أو حكم شرعي غير تكليفي، حكم وضعي. إن كان ما يكشف عنه الأمر حكم شرعي تكليفي كقوله عز وجل صلي، أقيم الصلاة، آت الزكاة، وجوب الحج، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، هذه أحكام تكليفية، يعني أحكام تتعلق بأفعال المكلف مباشرة. بما أن النتيجة هي الحكم التكليفي والأمر كشف عن الحكم التكليفي، يقال لمثل هذا الأمر هذا أمر مولوي. أحيانا الأمر لا يكشف عن حكم تكليفي. الأحكام التكليفية كم عددها؟ 5: الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة والإباحة. أحيانا الأمر لا يكشف عن حكم تكليفي، يكشف عن حكم وضعي، حينما يقول الشارع اغسل ثوبك بالماء من النجاسة. هل معنى ذلك يجب عليك أن تغسل الثياب؟ ربما أنا هذه الثياب أريد أن ألقيها في القمامة، لا أحتاجها، هي عتيقة خلقة. لا يعني ذلك وجوب ماذا؟ وجوب الإزالة ووجوب الغسل. لو استفدنا وجوب الغسل صار هذا الأمر أمر مولوي، لأن وجوب الغسل حكم تكليفي. هذه الرواية تريد أن تقول أن الثوب يتنجس بالنجاسة وكيفية تطهيره تكون بالماء. فإذا الرواية بصدد بيان حكمين وضعيين وهما الطهارة والنجاسة. أن الثوب يتنجس بالبول أو الدم ويتطهر بالماء. إذا قالت الرواية هكذا اغسل ثوبك من البول مرتين، هذه الرواية هل هي بصدد ايجاب الغسل؟ لا، يمكن ان ما تغسل ثوبك، ترمي ولا تكون معصوما. هذه الرواية تبين ان الثوب يتنجس بملاقاة البول، هذا الحكم الوضعي الاول. والحكم الوضع الثاني، تريد ان تقول الرواية ماذا؟ تريد ان تقول الرواية انك اذا اردت ان تطهر هذا البول فان كيفية تطهيره هو الغسل بالماء مرتين. واضح؟ اذا الامر يكشف عن ماذا؟ اما ان يكشف الامر عن حكم شرعي، واما ان يكشف الامر عن حكم عقلي. الحكم الشرعي الذي يكشف عنه العقل اما حكم شرعي تكليفي واما حكم شرعي وضعي. اذا المنكشف ثلاثة امور، اما حكم شرعي تكليفي، اما حكم شرعي وضعي، اما حكم عقلي، ثلاثة امور. الامر انكشف عن خصوص الحكم الشرعي التكليفي فهو امر مولوي، واما الامر انكشف عن حكم العقل او كشف عن حكم شرعي وضعي غير تكليفي فهو ماذا؟ فهو حكم، وهو امر ارشادي، اما ارشاد الى النجاسة، ارشاد الى الطهارة، ارشاد الى الجزئية، ارشاد الى المقدمية، ارشاد الى البطلان، ارشاد الى الصحة، ارشاد الى الفساد، ارشاد الى الزوجية، ارشاد الى الرقية، ارشاد الى الحرية. كل هذه امور احكام وضعية تقنن وضعا معينا، تنشئ وضعا معينا، لكن هذا الوضع لا يرتبط بفعل الانسان مباشرة. إذن لابد أن نفرق جيدا بين الحكم المولوي وبين الحكم الإرشادي. قسمنا الأمر إلى مولوي وإرشادي على أي أساس؟ أساس ما يكشف عنه الأمر. الأمر إن كشف عن حكم تكليفي من وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة فهو حكم مولوي. والحكم والأمر إن كشف عن حكم عقلي أو كشف عن حكم شرعي وضعي ليس بتكليفي فهو حكم إرشادي، فهو أمر إرشادي. واضح؟ الأصل في الأوامر أنها مولوية أو إرشادية، الأصل في الأمر أنه مولوي. ما تحمل الأمر على الإرشادية، تحمل الأمر على أنه مولوي إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن الأمر ماذا؟ إرشادي. واضح أم لا؟ مثلا نعطيكم مثال. ولذلك كل صيغة امر وكل مادة امر هي ظاهرة في المولوية او الارشادية؟ في المولوية. متى نتخلى عن هذا الظهور؟ اذا وجدت قرينة. اذا وجدت قرينة تقول لا يمكن الالتزام بان هذا الامر مولوي، نقول هذا الامر ماذا؟ ارشادي. نضرب مثال، قال الله عز وجل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، هذه اطيعوا الله صيغة امر، افعلوا اطيعوا الله، هذا امر مولوي او امر ارشادي؟ اذا قلت امر مولوي يعني وجوب شرع، انت اولا ثبت وجود الله عز وجل ثم ثبت ماذا؟ وجوب الطاعة له. واضح ام لا؟ انت تأتي الى الكافر تقول له اطع الله، ما هو دليلك؟ تقول له قال الله عز وجل اطيع الله واطيع الرسول. هو اصلا ينكر وجود الله عز وجل. واضح ام لا؟ طاعة الله فرع وجوده، يلزم محذور الدور. طاعة الله تتوقف على وجوده، واضح ام لا؟ وجوده من لوازم وجود ان تطيعه، بالتالي لا يمكن الالتزام بان هذا الامر مولوي لوجود اشكال الدور. تقول هذا ارشاد لحكم العقل، العقل ماذا يحكم اذا هناك منعم وهو الله؟ ماذا يحكم العقل؟ بلزوم الاطاعة. فحينما يقول الله عز وجل اطيعوا الله، هذا ارشاد الى حكم العقل بلزوم امتثال اوامر المولى. واضح؟ اذا الاصل في الاوامر انها مولوية، ظاهر صيغة الامر ان هذا الامر مولوي، ولا يمكن التنازل عن هذا الظهور الا اذا دل الدليل على عدم جواز العمل بهذا الظهور. فنقول ان هذه الصيغة ارشادية، اما ارشاد الى حكم العقل، واما ارشاد الى حكم الشرع في الاحكام الوضعية. واضح؟ بعد نقرأ الكلام واضح الان. اذا حينما يقول المولى اغسل ثوبك، لا يعني طلب المادة، يعني لابد ان تغسل الثوب. ما هي المادة؟ الغسل. حينما تقول ان الصيغة مولوية يعني لابد انت ملزم بالاتيان بالمادة، يعني لابد ان ماذا؟ ان تغسل الثوب. واضح ام لا؟ لكن احيانا المولى لا يريد المادة، مو مقصود الاساسي هو ماذا؟ هو المادة. واضح ام لا؟ لكن ماذا مقصود الاساسي؟ ان هذا الثوب ماذا؟ يتنجس. وهذا هنا قوة الفقه في استظهاراته. مثلا الرواية هكذا: سألته عن الماء الجاري يبال فيه فقال لا بأس. اذا استظهرنا المولوية يعني السائل يسأل يجوز نبول في الماء الجاري لو ما يجوز؟ قال لا بأس، يعني يجوز، مباح، هذا مو حرام. اذا حملنا على ماذا؟ اذا حملنا على المولوية، اذا حملنا على الارشادية. سألته عن الماء الجاري يبال فيه، يعني الماء الجاري الذي بالوا فيه يكون طاهر ام نجس؟ الامام قال لا بأس، يعني طاهر، البول ما ينجس الماء. اوحم لا. سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس، يعني الماء الجاري اذا بالوا فيه يمكن شربه، يمكن الوضوء منه، قال لا بأس، يعني ما يتنجس. طبعا لا. اذا يبقى ماذا؟ قوة الاستظهار من الرواية. وهذه فائدة الفقه، ربما شخص قوي في الاصول ضعيف في الفقه، يعني القاعدة العامة عنده، الكبريات عنده، التطبيقات والصغريات ضعيف فيها في الفقه، فلابد ايضا ان يكون ماذا؟ عنده ذوق واستظهار جدا قوي في الفقه. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره، ولكن يمكن نعنون هذا العنوان بعنوان جانبي: الحكم الامر ينقسم الى مولوي والى ارشادي، ولكن قد يتفق احيانا ان يكون المدلول الجدي، لماذا؟ لصيغة الامر، هو قصد الاخبار عن حكم شرعي اخر. خلنا في المثال اغسل ثوبك، قصد الاخبار عن حكم شرعي اخر، الاخبار عن النجاسة، غير طلب المادة، غير طلب الغسل، المادة هي الغسل في الرواية، او انشاء ذلك الحكم وجعله، انشاء وجوب الغسل وجعل وجوب الغسل، كما في قوله عليه السلام اغسل ثوبك من البول. فان المراد الجدي من اغسل ليس طلب المادة، طلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله، يهمل هذا الثوب ولا يغسله، ربما يرميه في القمامة ولا إثم عليه، لأن لم يخالف حكم تكليفه، ولا هنا حكم تكليفه موجود وجوب الغسل. الإثم متى يترتب يا إخوة؟ الإثم يترتب على الحكم التكليفي، ما يترتب على الحكم الوضعي. الإثم يترتب على مخالفة الوجوب، على مخالفة الحرمة، على مخالفة الإسلام إلى آخره. على كل إذ قد يتنجس ثوب الشخص يهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، وإنما المراد في الرواية بيان أن الثوب يتنجس بالبول، وهذا حكم وضع. إذن هذا حكم آخر غير طلب المادة غير طلب الغسل، وأنه يعني الثوب يطهر بالغسل، وهذا حكم وضع آخر. كيف تطهر الثوب؟ بالغسل بالماء. وفي هذه الحالة، أي حالة إذا كان المطلوب حكم شرعي آخر وليس طلب المادة، تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم، الحكم الآخر. إذا أردنا أن نأتي بفاصل دقيق نقول هكذا، نقسم الأمر إلى مولوي وإرشادي باعتبار الحكم الذي تكشف عنه الصيغة. هذه الصيغة إن كشفت عن حكم مولوي عن حكم تكليفي فهذا الأمر مولوي. هذه الصيغة إن كشفت عن حكم وضعي شرعي أو عن حكم عقلي فهذه هذا الأمر ماذا؟ أمر إرشادي. واضح؟ جيد. صيغة الأمر هل تدل على الوجوب أم لا؟ نحن تكلمنا قلنا مادة الأمر تدل على الوجوب، وأتينا بأدلة ثلاثة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وغيره، ثلاثة أدلة. صيغة الأمر لحد الآن ما قمنا عليها أدلة، هل تدل على الوجوب أم استحباب؟ الاستحباب صيغة تسعين. يقول المصنف تدل على الوجوب. ما هو الدليل؟ التبادر العرفي. العرف هكذا. الآن رئيس الجمهورية حينما يقول للوزير افعل كذا، الوزير ما يفعل، لماذا ما مشيت البرنامج؟ قال افعل تدل على الاستحباب ما تدل على الوجوب. يقول له عجب خذ هذه ماذا الاستقالة، اذا ما نشوف وجهك بعد. واضح؟ وكما ان المعروف في دلالة مادة الامر على الطلب انها يعني مادة الامر تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الامر. صيغة الامر تدل على الطلب الوجوبي، لكن التفت، مادة الامر امرك هذا ماذا؟ معنى استقلالي، تدل على الطلب الذي هو معنى استقلالي. صيغة الامر افعل معنى استقلالي واسمي، لو معنى حرفي، معنى حرفي لابد ان تدل على معنى حرفي. لا تقول تدل على الطلب، لا لا، تقول تدل على نسبة طلبية ناشئة من داع لزومي وداع وجوبي. واضح؟ تقول مادة الامر هذا معنى اسمي تدل على الطلب الوجوبي، هذا معنى اسمي. صيغة الامر معنى حرفي تدل على نسبة طلبية التي هي معنى حرفي، هذه النسبة الطلبية ناشئة من داع لزومي من داع وجوبي. واضح؟ لذلك يقول كما ان المعروف في دلالة مادة الامر هذا معنى اسمي على الطلب وهذا معنى اسمي انها تدل على الطلب الوجوبي هذا المعنى الاسمي، كذلك الحال في صيغة الامر التي هي معنى حرفي بمعنى انها تدل على النسبة الارسالية او النسبة الطلبية هذا معنى حرفي الحاصلة يعني الناشئة من ارادة لزومية بعد لزومية بعد الوجوب بعد. وهذا هو الصحيح. ما هو الدليل؟ قال للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. حسب الفهم العام العرف العام اذا قيل له افعل يفهم الوجوب، لو الاستحباب يفهم الوجوب، الا اذا قامت قرينة على الاستحباب. جيد. الان نأتي لبحث اخر، الصيغ الاخرى التي تقوم مقام صيغة العام. هذه الصيغ على نحوين، صيغة فيها عناية وصيغة ليس فيها عناية. هذه فهرسة البحث. هل توجد صيغة تقوم مقام صيغة فعل الأمر أم لا؟ توجد. الصيغ التي تقوم مقام صيغة فعل الأمر على نحوين، صيغة تقوم مقام فعل الأمر بوجود عناية، وصيغة تقوم مقام فعل الأمر من دون وجود عناية. التي من دون وجود عناية مثل ماذا؟ لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع، ليكتب فلان، وليكتب بينكم كاتب بالعين. يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعين. وليكتب يكتب فعل مضارع، لم تقل واكتب، وليكتب لكن بدخول لام الامر على الفعل المضارع تصبح هذه الصيغة دالة على الطلب، دالة على نسبة طلبية ناشئة من داع لزومي. هنا لا توجد عناية. لماذا لا توجد عناية؟ لان اصل هذه الصيغة في اللغة موضوع للطلب، في اللغة العربية لام الامر ماذا موضوع؟ لماذا موضوع للامر والطلب اسمها فيها لام الامر، فاذا لا توجد عناية. فهل تدل على الوجوه؟ بلا شك تدل على الطلب الوجوهي. واضح. يبقى الكلام في الصيغة الاخرى التي ماذا؟ التي هي تقوم مقام صيغة فعل الامر لكن فيها عناية. يسأل الامام عليه السلام: يا ابن رسول الله، رجل صلى ولم يركع، قال يعيد، لم يقل اعد او تجب الاعادة، قال يعيد او قال يصلي. هنا يعيد او يصلي فعل ماذا؟ فعل مضارع. فعل المضارع ما يدل على الصلاه، واضح ام لا؟ فعل المضارع يخبر عن واقع، يري ما يخبر عن واقع هكذا انه يعين، واضح ام لا؟ في هذه الحاله هذه الصيغه هل تدل على ماذا؟ هل تدل على الطلب الوجوبي او لا تدل؟ هنا حصل خلاف، بعضهم قال لا تدل وبعضهم قال تدل. من قال انها تدل جاء بعناية، لابد يبرز نكتة فيها عناية، يعني هناك تجوز، عناية يعني مجاز، وهي يقول صيغة يعيد او يصلي او قضى اعاد هذه ابلغ من صيغة اعد. ليه؟ لماذا؟ صيغة اعين فيها طلب، لا الان الاعادة ما تحققه، لكن صيغة اعاد اخبار عن واقع تحقق، يعني المفروض من زمان عيد. انت الان تسألني اعاد، المفروض من زمان عيد. قضى، المفروض من زمان يقضي، مو الان تجي تسألني. والاخبار اكد من الانشاء، الانشاء طلب حصول الشيء، بينما الاخبار حكاية عن الواقع وعن الشيء المتحقق، واضح ام لا؟ وبالتالي من يجزم بوجود هذا المجاز وهذه العناية يقول ان صيغة الجامع او صيغة فعل الماضي او المضارع تدل على الوجوب ايضا، كما ان صيغة فعل الامر تدل على الوجوب. من لا يجزم بهذه العناية يقول لا، لان صيغة قضاء، صيغة فعلاء او صيغة يفعل ليست موضوعة في اللغة للطلاب. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار: وكثيرا ما يستعمل غير فعل الامر، افعال، صيغة افعال في افادة الطلب، هذا على نحوين، اما من دون عناية، اما بادخال لام الامر عليه، مثل ليعيد، ليكتب، قال اللام لام الامر على الفعل المضارع، فيكون الاستعمال بلا عناية من دون مجاز، استعمال حقيقي هذا بلا عناية، استعمال حقيقي. لماذا؟ لان لام الامر في اللغة موضوع للام للطلب الوجوبي. واضح المراد بلا عناية يعني بلا مجاز، استعمال حقيقي. وإما بدون إدخاله، يعني وإما يستعمل غير فعل الأمر، غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب بدون إدخاله، يعني بدون إدخال لام الأمر عليه، كما إذا قيل يعيد ويغتسل ويشتمل الاستعمال حينئذ، يعني حينئذ يراعى بصيغة يعيد ويغتسل. الطلاق يشتمل على عناية، هذا الاستعمال يشتمل على عناية، على مجاز. ما هي وجه العناية؟ ان صيغة المضارع او صيغة الماضي ابلغ من صيغة الان، باعتبار ان صيغة الامر صيغة انشائية، الشيء لم يتحقق، تريد انشاء الاغتسال، تريد انشاء الاعادة، بينما صيغة يعيد او صيغة اعاد او اغتسله تقول ماذا؟ تحكي عن وقوع الاغتسال والاعادة، فهي تؤكد، تفيد التأكيد. واضح. واما بدون ادخال كما اذا قيل يعيد ويغتسل ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لان الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وليست انشائية كما في صيغة فعل الان، وقد استعملت في مقام الطلب، مقام الانشاء. وفي الاول، ما هو الاول؟ دخول اللام، دخول لام الامر، ليعيد ليغتسل، يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة على الصيغة، صيغة فعل المضارع المقرون بلام الآم تدل على الطلب ولا. وفي الثاني يعني بدون إدخال لام الآم يعيد يغتسل، يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، بعضهم قال بالدلالة على الوجوب وبعضهم قال أنها لا تدل على الوجوب، ليس فيها مجاز، ومقتضى الاستعمال الحقيقي أنها لا تدل على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، أي حلقة؟ حلقة الثالثة. دلالات أخرى للأمر، نحن لحد الآن عرفنا دلالة واحدة للأمر، أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي، الطلب اللزومي، واضح. هناك دلالات أخرى غير الطلب، ما هي هذه الدلالات؟ يقولون احيانا الامر ما يدل على الطلب، يدل على نفي الحرمة. متى يدل على نفي الحرمة؟ يقولون اذا ورد الامر بعد الحاضر او بعد احتمال الحاضر. كيف يعني؟ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم فالان باشروهن. كان يقال ان الجماع والمباشرة حرام في شهر رمضان بالكامل، في النهار وفي الليل، في نهار شهر رمضان وفي ليالي شهر رمضان. المسلمين بعضهم راح ويش بالخشية وواقع، الله عز وجل يقول بعد ذلك احل لهم في الليل، قال الجمع جائز في ليالي شهر رمضان، اما في النهار حرام. قال احل لكم ليلة الصيام، احل هذا ماذا؟ احل الان ماذا؟ هذا صيغة ماذا؟ صيغة ماضي مو فعل امر. الان انا اتي كمثال يعني، فاحل لهم بعد ان كان حرام عليهم، كان حرام عليهم. قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، تخونون انفسكم، الله علم ترى، فالان باشروهن. باشروا يعني يجب الجماع، يعني طلب المباشرة، لا اشتفت منه طلب المباشرة. باشروا، باشر هذه صيغة امر وردت بعد الحاضر، بعد الحرمة. ايضا منها قوله عز وجل اذا حللتم فاصطادوا، يعني انت من تتحلل من احرامك اذهب وصد الطير، لا يعني اذا حللتم جاز لكم الاصطياد، واضح ام لا؟ وكذلك الاحتمال، هذا موجود، هذا طبعا شيء عرفي، هذا شيء عرفي، انه ماذا؟ احيانا انت تقول في المدرسة ممنوع التدريس في فناء المدرسة، لابد ان يكون في الصفوف، ثم بعد ذلك نقول للطلاب ادرسوا في الفناء، يعني ادرسوا في فناء المدرسة، هل يفهم منه ماذا؟ وجوب ولزوم الدراسة في الفناء ام جواز؟ جواز الدراسة في الفناء، جواز الدراسة في الفناء. فاذا ورد الامر عقيب الحاضر عقيب الحرماء في هذه الحالة دل على ماذا؟ دل على الجواز. احيانا مو عقيب حرمة، عقيب احتمال الحرمة. كيف عقيب احتمالها؟ اصلا المدرسة ما منعت من الدراسة في اين؟ في الفناء، لكن احنا احتملنا انه ممنوع، ذهبنا الى المدير، شيخنا هل ندرس في فناء المدرسة؟ قال ادرسوا في فناء المدرسة. هنا ادرسوا هل يدل على لزوم الدراسة في الفناء؟ لا، جواز الدراسة، لأن الأمر ورد عقيب مو الحاضر، عقيب احتمال الحاضر، احتمال الحرمة. واضح أم لا؟ يأتي شخص إلى النبي صلى الله عليه يا نبي الله هل يجوز أكل الدجاج؟ قال كل الدجاج، يعني يجب أن يأكل الدجاج؟ لا، لأن هذا الأمر ورد ماذا؟ عقيب احتمال، احتمال الحرمة. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ هل هذا صحيح؟ هل أن نفس الصيغة، هل أن نفس الصيغة تدل على الإباحة هنا أم لا؟ تدل على الجواز أم لا؟ يقول صحيح أنها لا تدل. سبحان الله، مع أن هذا الشعور في كيف؟ قال الصيغة، صيغة فعل العام، معنى حرف أم معنى اسمه؟ معنى حرف. والجواز والإباحة معنى اسمين، معنى حرفين، معنى اسمين. إذن الصيغة لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الإباحة والجواز. الصيغة في اللغة بحسب الوضع اللغوي مدلولها التصوري هو النسبة الطلبية والإرسالية. نعم، المدلول الجدي، المدلول التصديق الثاني هو الإباحة، وأما الصيغة في اللغة لم توضع لغير الطلب. الصيغة في اللغة وضعت لماذا؟ للنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. لكن المدلول التصديق الثاني، المدلول الجدي، إما أن يكون الطلب الذي هو أقرب مصداق إلى النسبة الطلبية، وإما أن يكون هو رفع الحاضر وبيان الإباحة وبيان الجواز. فقولهم ان الصيغة تدل بالدلالة الوضعية والتصورية في هذا المورد على الجواز، هذا الكلام غير دقيق. نقول الصيغة تدل على النسبة الطلبية والارسالية لانها موضوعة لها لغتان ووضعان، لكن اذا وردت الصيغة بعد الحاضر او بعد احتمال الحاضر يكون المراد الجدي هو الجواز والإباحة، وليس المراد الجدي هو الطلاق. واضح؟ لاحظتون الدقة؟ دلالات أخرى للأمر. عرفنا أن الأمر يدل على الطلب، ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له للأمر وعدمه، عدم ثبوت تلك الدلالات الاخرى للآم. احنا نذكر ثلاث دلالات اليوم. الدلالة الاولى اخذناها، منها دلالته يعني الآم على نفي الحرمة بدلا عن دلالته، دلالة الآم على الطلب والوجوب في حالة معينة. ما يدل على الطلب، ما يدل على الوجوب، واضح ام لا؟ وهي ما إذا ورد يعني الأمر عقيب التحريم بعد التحريم، مثل إذا حللتم فاصطادوا، الآن باشروهن، الآن ادرسوا، أو في حالة يعني ورد الأمر في حالة يحتمل فيها ذلك، يعني يحتمل فيها التحريم. آكل لحم الدجاج؟ قال نعم كل. كل لا يسمعنا طلب الأكل، وجوب الأكل. واضح؟ والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة إذا وردت صيغة الأمر بعد ماذا؟ بعد الحظر أو احتمال الحظر، بعد التحريم أو احتمال التحريم، بل تظل صيغة الأمر دالة على النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. لماذا؟ لأنها هي المدلول اللغوي والوضعي، هي المدلول الوضعي لصيغة فعل الأمر، غير أن مدلولها مدلول صيغة فعل الأمر، يعني ما تدل عليه صيغة فعل الأمر التصديقي هنا، يعني المدلول التصديق الثاني الجدي، يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم. لان ورود الامر في احدى الحالتين المذكورتين. ما هما الحالتان المذكورتان؟ الحالة الاولى اذا ورد الامر عقيب التحريم، الحالة الثانية اذا ورد الامر في حالة يحتمل فيها التحريم. يوجب الاجمال من هذه الناحية. يعني ماذا يوجب الاجمال منها؟ يصبح الامر مجمل المعنى مبهم، ما ندري هل المراد الطلب ام المراد ماذا؟ الحاض، اثبات الجواز واثبات الاباحة. واضح. اذن النتيجة انه عند السيد الشهيد اذا ورد الامر بعد التحريم او بعد احتمال التحريم ماذا؟ لا يكون هذا الامر دالا على الجواز والاباحة، لانه على مستوى المدلول التصوري الصيغة دالة على نسبة طلبي، وعلى مستوى المدلول الجدي الصيغة تكون مجملة مرددة بين الطلب وبين اثبات الجواز والاباحة. واضح. لكن ليس ببعيد انه على مستوى المدلول الجدي تكون هذه الصيغة دالة على ماذا؟ دالة على الجواز والإباحة. نعم قطعا على مستوى المدلول التصوري هذه الصيغة تكون دالة على ماذا؟ على النسبة الطلبية، لأن الصيغة معنى حرفي والنسبة الطلبية معنى حرفي، هي المدلول الوضعي. لكن على مستوى المدلول التصديقي قد يقال أن ما ادعاه السيد رضوان الله عليه من وجود الإجمال غير ظاهر، وإنما هناك وضوح ولا يوجد إجماع أن الصيغة إذا وردت بعد التحريم أو احتمال التحريم تكون ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة بحسب المدلول التصديقي الجدي في أن المتكلم يريد ماذا؟ يريد الإباحة، يريد إثبات الجواز. هذا المعنى الأول والدلالة الأولى للأمر غير الطلب. توجد دلالتان أخرتان أشار إليهما بقوله هنا في الدلالة الثانية، ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد لا وجوب القضاء خارج الوقت، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.